لا ضالين ولا مضلين إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أتقوهم عتق أبرار وأنت يا ربي أولى بذا كرما فقد شبنا في الرق فأعتقنا من النار. قال جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فأمتكم هي خير أمة أخرجت للناس. تكفل الله وتعهد الله أن لا تهزم هذه الأمة ولا تغلب وأنها ظاهرة على الأمم كلها ما ابتغت إلى الله سبيلا ما سارت على طريق نبيها وطريق أصحابه. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا على خطاهم سائرين. عنوان اللقاء الليلة أحبتي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بشرط أن تحققوا الإيمان لله رب العالمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بالإيمان العزة والنصر والتمكين بالإيمان الثبات بالإيمان تنال ولاية الله جل في علاه. فلا عزة إلا بالإيمان وحيث لا يوجد الإيمان فلا مكان للعزة. وصى الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الآية الكريمة حين قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح الذي مسهم يوم أحد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله في يوم بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس لحكمة إلهية ربانية عظيمة. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا تظن أن الجنة رخيصة بل طريق الجنة صعب وشاق. فقدم الرجال الثمن قدم الرجال الثمن. ما حدث من أحداث يوم أحد لحكمة أرادها الله منها حتى يميز الخبيث من الطيب. فما أكثر الذين ينتمون إلى الصف حين الانتصار يوم إن انتصر المسلمون في يوم بدر التحق بالصف من ليس منهم. هؤلاء لا يعرفون إلا حين تنقلب الموازين. ثم أن الله أعد للمؤمنين في جنات النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولن يصلوا إلى ذلك إلا بالامتحان والابتلاء العظيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم من حكم الله جل في علاه لما حدث في ذلك اليوم العظيم حتى يبين للأمة من أقصاها إلى أدناها أن النصر ليس بوجود محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الصابرين وسنجزي الشاكرين. ثم بين أن هذه سنة لا تتغير ولا تتبدل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لله عبودية في السراء وفي الضراء. أما في الرخاء في السراء فالكل يدعي، فكان لابد من إظهار عبودية في الشدة حتى يتميز الخبيث من الطيب. في ذلك اليوم العظيم في يوم أحد، وما أدراك ما يوم أحد، ذاق المسلمون طعم الانتصار يوم بدر وفرحوا بذلك، فذكرهم الله بتلك النعمة العظيمة وبذلك الفضل الكبير. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قلة قليلة مستضعفة تخافون أن يتخطفكم الناس. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم في يوم أحد لحكمة أرادها الله ذاق المسلمون مرارة الهزيمة حتى يعرفوا النصر ويأخذوا بأسبابه، حتى يعرفوا الهزيمة ويتجنبوا أسبابها. إن اختلاف الرأي والنزاع وعدم السمع والطاعة والذنوب والمعاصي واختلاف الرأي هي أسباب الهزيمة. في يوم بدر كان الصف واحد، كانت الكلمة واحدة، كان الرأي واحد، النية واحدة. لم تدخل الدنيا في القلوب في يوم بدر فانتصرت القلة القليلة، لكن يوم أحد اختلف تماما. فلقد جهزت قريش في ذلك اليوم ما لم تجهزه من قبل، بل أرسلت شعراءها يطوفون بين القبائل حتى يجمعوا المتطوعين لقتال محمد وأصحابه. كان عندهم دافع قوي للقتال في ذلك اليوم، الثأر، الانتقام. ما صنع بهم يوم بدر لم يكن بالشيء القليل. قتل كبراؤهم وأمراؤهم وساداتهم، وأثخن فيهم المسلمون الجراح ونكلوا بهم تنكيلا حتى خرجوا من أرض المعركة يجرون قبل الهزيمة أديال الذل والانكسار، لأنهم خرجوا بطرا ورياء الناس. وليحقق الله للمؤمنين سنته، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فحشدوا في ذلك اليوم أكثر من 3000 مقاتل، 700 بعير القوة التي تنقل عتاد المعركة، والقوة الضاربة أكثر من 200 فرس، 700 درع قوة وقائية. جعلوا ميزانية لتلك الحرب القافلة التي استنقذت يوم بدر، جعلوها وقفا للمعركة، ما يعادل أكثر من 50,000 دينار ذهب، ما يعادل في يومنا اليوم أكثر من 1,000,000 ريال، مبلغ كبير في ذلك الحين. وضعوا تلك القافلة وقفا لإعداد الجيش في ذلك اليوم، وخرجوا ب3,000، ما خرجت العرب بمثلها قبل، وألبوا القبائل وطلبوا المتطوعين من هنا ومن هناك، وخرجت النساء معهم تحرضهم وتبث فيهم روح القتال والانتقام، تذكرهم بقتلاهم في بدر والذل والهوان الذي لحقهم في ذلك اليوم. لما علم العباس بالأحداث في مكة وكان لم يسلم حينها، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عاجلة مع رجل من رجاله الذين يثق فيهم، المسافة بين مكة والمدينة تقطع في 10 أيام، قطعها الرجل في 3 أيام. ثم وصل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وسلمه الرسالة، فقرأها أبي بن كعب وأخبره العباس أن قريشا قد أعدت العدة واستعدت وانطلقت في الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: اكتم الخبر، اكتم الخبر حتى لا يشيع الخبر قبل اجتماع القوم وأخذ المشورة. ثم أخبر سعد بن الربيع بالخبر وكان في داره، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في داره وأخبر سعدا بالخبر، فقال: والله يا رسول الله ما أراه إلا خير، ما أرى هذا إلا خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند سعد، قالت امرأته لسعد: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أم لك، وما لك بهذا؟ ما يريد أن يشيع الخبر. قال: لا أم لك وما لك بهذا؟ قالت: أما والله فإني قد سمعت الخبر. فأخذها من يدها ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لقد سمعت كلامنا، حتى إذا فشى الخبر لا تظن في أني قد أشعت، أني قد أشعت الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها وأطلق يدها فإنها مؤمنة، حتى النساء يتكتمن على أخبار المسلمين وتعلم أن القضية قضية تكتم وقضية سرية، لأن الأمر يعنيها، هي تشترك معهم في العقيدة والإيمان، هي تشترك معهم في الهدف وفي المنهج وفي الطريق. فمحمد كما أنه رسول الرجال هو أيضا حبيب النساء ورسولهم. فكتم الخبر، ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم كبار القوم من المهاجرين والأنصار وبدأ الرأي مشورة بينهم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة لا أمرا، قال: نقاتلهم داخل المدينة، نتحصن في داخل المدينة، ما يسمى اليوم بقتال الشوارع، أدعى للتنكيل بالعدو، العدو لا يعرف أين المخابئ التي يختبئ بها المسلمون، ثم سيكون هناك فرصة لزيادة العدد، النساء سيقاتلن على أظهر، على أظهر البيوت، وسيرمون العدو بالحجارة، وستجتمع الكلمة الواحدة داخل المدينة. فأبى الشباب المتحمس، أبى الشباب المتحمس إلا الخروج، منهم نفر لم يخرج يوم بدر، قالوا: يا رسول الله إنا لندعو الله لمثل هذا اليوم، اليوم أن يوم أن جاء عدونا نجعلهم يدخلون علينا في دارنا. وكان أول المتحمسين أسد الله حمزة، فقال: يا رسول الله والله والله لا أطعم طعاما حتى أناجزهم خارج المدينة. من هو حمزة؟ حمزة هو الذي فعل بهم الأفاعيل يوم بدر، كانت الفرسان تهاب أن تقف أمام حمزة، وما أحد يستطيع أن يقوم أمام أسد الله وأسد نبيه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن رأي الأكثرية هو الخروج وافق على هذا، وهو يرى أن البقاء في المصلحة، ووافقه في البقاء رأس الكفر والنفاق ابن سلول، عبد الله ابن أبي ابن سلول، وافق لأنه لا يريد الخروج أصلا ولا يريد القتال أصلا، هو أجبن من أن يقاتل مع المسلمين. لكن قاتل الله المنافقين، هم في كل حين، طباعهم لا تتغير، صفاتهم لا تتغير، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، ثم دخل إلى داره ولبس لأمته ولبس كامل ثياب الحرب وخرج. فلما رأى الرجال أنهم قد أكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، قالوا: يا رسول الله كأننا قد أكرهناك، فاعمل بالرأي الذي أنت تراه. فقال بهمته العالية: ما كان لنبي أن يضع لأمته حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، ما كان لنبي أن يتردد عن قتال أعداء الله بعد أن وضع عدة السلاح، حتى يبين لهم أنه لا تردد في هذا الطريق. فخرجوا بألف من الرجال، باتوا يوم السبت خارج المدينة قبيل الفجر. غير النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه ثم صلى الفجر وهم بكامل عدتهم الحربية، ثم لما انتهوا من الصلاة بدأت مؤامرة المنافقين. انسحب ابن سلول ب300 من الرجال. الهدف من الانسحاب خلخلة الصخر، الهدف من الانسحاب أن يفرق كلمة المسلمين. الآن حانت ساعة الصفر، ما بينهم وبين عدوهم إلا أمتار، ما بينهم وبين عدوهم إلا لحظات حتى يستقبلوهم بالقتال. فاختار عدو الله تلك اللحظة حتى يفعل فعلته، فارتد معه المنافقون وعددهم 300. كان يقول من قوله استشار الولدان حين أشاروا عليه بالخروج ولم يسمع كلامي، وأنا الذي أمرته بالبقاء، أمرته وأشرت عليه بالبقاء في المدينة. ثم ببلبلته كاد أن يفتن طائفة من المؤمنين، طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج، فقال الله جل في علاه بعد أن ثبت المؤمنين: أدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لولا أن الله ثبت المؤمنين لنكث منهم نفر على أدبارهم. توقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعد هذا الخبر، فكانت ردة فعل المسلمين شديدة، اختلفوا في رأيهم ماذا نصنع بهؤلاء. فقالت طائفة: نقاتلهم قبل أن يرجعوا إلى المدينة، نقتل هؤلاء المنافقين قبل أن يرجعوا إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل دعوهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. حكمة عسكرية كبيرة، لأنه لو تلاحم معهم في الصفوف والكفار على مقربة منهم لاشتعلت النار على المسلمين من كل الجهات. لكن كما قال الله: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى موازين المعركة 3000 في الطرف المقابل بكامل العدة والعتاد يفوقون المسلمين في كل شيء إلا في الإيمان والعقيدة، وكفى بهذا ناصرا للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم رجاله على حسب ظروف المعركة، فاختار جبل أحد، جبل نحبه ويحبنا، فجعل ظهره إلى الجبل وقسم الرجال راية الأنصار إلى رايتين أوس وخزرج، ثم جعل 50 من الرجال على قمة الجبل كقوة رادعة، قوة ضاربة تحمي ظهرهم وترد الخيل. الخيل ما تستطيع تقاوم السهام والنبال، الخيل ترجع تجفل من الرمي والرماح والسهام والنبال. فوضع القائد خطة كاملة تناسب ظروف المعركة، قال للخمسين رجل على قمة الجبل بعد أن أمر عليهم عبد الله بن جبير، قال لهم: كانت لنا أو علينا ما أحد يتحرك من مكانه، لو رأيتمونا فتخطفنا الطير، ما أحد يتحرك من مكانه، لو رأيتم أن المعركة قد حسمت ما أحد يتحرك من مكانه. وكان للأوامر الصارمة دور في بداية المعركة
أن المسلمين قد انتصروا في البداية، فكان الرماة هم سبب الانتصار في البداية، وكان الرماة أنفسهم هم سبب الهزيمة في النهاية. السبب كما ذكر الله جل في علاه: منكم من يريد الدنيا، من كانوا على قمة الجبل، ومنكم من يريد الآخرة، الذين كانوا في أرض المعركة. صف النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، ثم أخذ يحث رجاله على القتال، وقال: إن روح القدس نفث في روعي، وقال: إن نفس لن تموت قبل أن تستوفي رزقها وأجلها، ما من أمر يحبه الله ورسوله إلا أمرتكم به، وما من أمر لا يحبه الله ورسوله إلا نهيتكم عنه، فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وأخلصوا جهادكم لله رب العالمين. ثم جعلت كلمة السر، الكلمة التي يتعارف بها الرجال في أرض المعركة: أمت أمت. بدأت المعركة، وقبل بدايتها قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع همة الرجال، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام عمر، قام علي، قام كثير من الصحابة، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم إعطاءهم هذا السيف، حتى قام أبو دجانة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فهو يعرف طبيعة الرجال، فقال: من يأخذه بحقه؟ قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: يضرب به قامات الكفار حتى ينحني. قال: أنا أخذه يا رسول الله. القوم يعرفون أبا دجانة، رجل قتال، ورجل إذا ربط العصابة الحمراء على رأسه فإنه يقاتل حتى الموت. فربط العصابة وأخذ يتبختر بين الصفوف متخايلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، فإنها تغيظ الكفار. ولقد أجدى النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطاه ذلك السيف، ثم وضع صناديد الرجال، القوة المقاتلة من الرجال في المقدمة: سعد وحمزة وعمر، أبو بكر وأبا بكر، وصناديد الرجال في المقاومة، وبدأ الكفار يحرضون بعضهم بعضا، والنبي يذكرهم بالله وباليوم الآخر. شتان بين فئة تقاتل من سبيل الطاغوت، وفئة تقاتل في سبيل الله. إن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مهما بلغت قوتهم لا تهنوا ولا تحزنوا، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لكن إن خذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فكانت المعركة درس للأمة في جيلها الأول وفي أجيالها المتلاحقة والمتعاقبة حتى يومنا هذا. وبدأ الرجال، وبدأت تعلو صيحات القتال، وبدأ التكبير يأتي من هنا ومن هناك، وبدأ حمزة يضرب رقاب الرجال، فكان لا يسير بين الصفوف إلا تفرقت الجموع من أمامه، وأخذ أبو دجانة يضرب بسيف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتقن فيهم الجراح. أما الزبير فصنع عجب العجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه في أرض المعركة، يبحث عن حامل الراية طلحة ابن أبي طلحة. راية المعركة شعار المعركة لكل فريق، وبنو عبد الدار حملوا لواء قريش، فتتبعه الزبير، فلما جاءه وهو على بعيره قفز الزبير على ظهر البعير معه، ثم مسكه من تلابيبه ورماه على وجهه من ظهر الجبل، ثم دك وجهه وقسم ظهره، ثم اشتد رقبته وأطاح راية الكفار، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وهلل وكبر وقال: لكل نبي حواري، والزبير حواري هذا النبي، ونبي وحواري من هذه الأمة الزبير بن العوام. وبدأت المعركة تسير على النظام الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. كر الكفار على المسلمين في أول الأمر، فردهم الرماة، وكر خالد وعكرمة الذين كانوا على فرسان مكة وردهم الرماة مرة ثانية، وكروا ثالثة فردهم الرماة. إذن الخطة تسير كما ينبغي، والصفوف منظمة، والكلمة مسموعة والهدف والهدف واحد. وبدأ المشركون يحاولون ويعيدون الكرة مرات ومرات. صنع حمزة عجب العجب وقتل في فرسانهم فانهارت عزائمهم. حمل بنو عبد الدار الراية مرة ثانية فقتل سعد بن أبي وقاص حامل الراية، ثم حملها ثالث فقتلوا، حتى حمل الراية منهم ستة فقتله الصحابة. أسقطوا راية الكفار ست مرات ولم تتزعزع راية المسلمين. وبدأ المشركون يفرون من أرض المعركة، وبدأت علامات الهزيمة تظهر عليهم، وبدأت الغنائم تتناثر في أرض المعركة هنا وهناك، حتى أخلى المشركون معسكرهم وبدأوا يفرون يمنة ويسرة. ثم أتت النقطة التي قلبت موازين المعركة. خلفت الأوامر، تبا للمعاصي ماذا تصنع، وتبا لمخالفة الأوامر ماذا تصنع. ما حدث للمسلمين في ذلك اليوم بسببين: مخالفة الأوامر وحب الدنيا. هذا هو المرض الذي نعاني منه اليوم. يوم أن تداعت علينا الأمم قالوا هو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال أنتم كثير، أمة مليار ولكنها لا تملك لنفسها قرار، أنتم يومئذ كثير لكن غثاء كغثاء السيل. ولا يوشكن الله أن ينزع من صدور أعدائكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ حب الدنيا، حب الدنيا. كما ضلت من عابد، وكم قتلت من زاهد، وكم أضعفت من مستقيم، كم تزينت وكم فعلت وكم فعلت. حب الدنيا وكراهية الموت. فقال الرماة: الغنيمة الغنيمة جاء في القلب أثارة من دنيا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، رأيتم النصر، رأيتم علامات الانتصار، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم والله ذو فضل على المؤمنين. فقال عبد الله بن جبير: قد سمعتم الأوامر، قد سمعتم الأوامر، لنا أو علينا، لنا أو علينا، ما أحد يتحرك من مكانه. قالوا: قد حسمت المعركة وفر القوم. فخالفوا الأوامر ونزلوا، ولم يبقى إلا قلة قليلة مع عبد الله ابن جبير رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى خالد نزول هؤلاء استغلها فرقته، تدار بفرسانه من ناحية الجبل وهاجم هو من معه أكثر من 200 فارس، هاجم القلة القليلة التي كانت على ظهر الجبل. بسبب مخالفة الأوامر قتل أكثر من 70 من الصحابة. بسبب مخالفة الأوامر كادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، كادت الأمة تخسر نبيها في تلك اللحظات بسبب مخالفة الأوامر. فالتف خالد ومن معه على القلة القليلة الباقية على قمة الجبل، فقتلوهم عن آخرهم. ثم فوجئ المسلمون بالقوم يأتونهم من أمامهم وبالقوم يأتونهم من خلفهم، واشتعلت النيران على المسلمين واختلت الصفوف، فأصبح المسلمون في حيرة من أمرهم، لم تعد هناك خطة تتبع، وفشلت تلك الخطة التي كانت قد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. ما فشلت لأنها لم تكن على قدر أرض المعركة، لا، لأن الأوامر قد خلفت، لأن الذين كلفوا بتطبيق الخطة خالف الأوامر بسبب أثارة من الدنيا. في أرض المعركة المسلمون كانوا على ثلاثة أقسام حين داهمهم القوم يمنة ويسرة. قلة قليلة كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبخبرته صلى الله عليه وسلم العسكرية لم يذهب هو ومن معه الى جمع الغنائم، بل بقي في مقر القيادة. ثم قلة اخرى كانت تطارد فلول الكفار هنا وهنا، والاكثرية كانت في معسكر الكفار. هذه الاكثرية هي التي تكبدت الخسائر كلها. اللي كانوا في معسكر الكفار ايضا انقسموا الى قسمين، شاع الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فانهارت العزائم وخارت القوة وضعفت الروح. شاع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فريق منهم رجع يجر اذيال الهزيمة الى المدينة، فاستقبلتهم النساء تفرون من الموت في سبيل الله. انظري الى دور المرأة في تثبيت الرجال، تفرون من الموت في سبيل الله. قالوا الرجال يقولون للنساء قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قالت النساء موتوا على ما مات عليه. تقول النساء للرجال موتوا على ما مات محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ترجعوا الينا تجرون اذيال الهزيمة. لضربة بالسيف على عزي خير من حياة على ذنبي. فرجعوا وقاوم الرجال في وسط المعركة، تأتيهم الرماح والنبال من كل صوب، وشاع الخبر ان محمدا قد قتل. كيف حدث هذا؟ ان ابن قميئة قاتل مصعب بن عمير، وهو اكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقتل مصعبا الشاب الطاهر العفيف الذي كان له دور كبير في دخول الاسلام الى المدينة. مات مصعب ولم يرى عز الاسلام وانتصار المسلمين، وما نقص هذا من اجره شيئا. مات شابا في عنفوان شبابه، لكن تستقبله الحور العين في جنات النعيم. قتل مصعب وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فظن الكفار انهم قتلوا محمدا، وشاع الخبر يمنة ويفرح. ما كان قد بقي من قوة المسلمين خارت وانتهت عند سماع هذا الخبر. فاذا بأنس بن النضر الذي كان مع المسلمين في معسكر الكفار يسمع الخبر، فوقف في ارض المعركة يقول الى اين يا قوم؟ قالوا قد مات محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال ان كان محمدا قد مات فرب محمد حي لا يموت. اللهم اني ابرأ اليك مما صنع هؤلاء، واعتذر اليك مما فعل هؤلاء، يعني المسلمين. ثم انطلق يقاتل الكفار، فالتقى سعد، ابن معاذ، فقال الى اين يا انس؟ قال واها لريح الجنة يا سعد، والله اني لا اجد ريح الجنة دون احد، فخرج يقاتل القوم وقتل. يقول انس والله ما نرى ان قوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ما نرى هذه الايات نزلت الا فيه وفي امثاله. ثم خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بحياته، يريد ان يجمع اولئك الرجال الذين تبعثروا في ارض المعركة، يريد ان يبث الروح فيهم مرة ثانية، فاعلن عن مكانه في ارض المعركة معرضا حياته للخطر. هم يريدونه هو بابي هو وامي، ومع هذا وقف موقف الشجعان. كان باستطاعته ان ينسحب من ارض المعركة، ينوض بظهر الجبل، لكنه ما يترك الرجال هناك. ما كان لمحمد بن عبد الله ان يفعل هذا، فاخذ ينادي ايها المسلمون انا محمد بن عبد الله، فلما سمعوا صوته ارتفعت العزائم. قائدهم حي يرزق، حبيبهم بين اظهرهم يقاتل معهم، فارتفعت عزائم الرجال وبدوا يشقون صفوفهم حتى وصلوا اليه صلى الله عليه وسلم وتكوكبوا من حوله. فلما رأى هجوم الكفار قال لنفر من حوله من شباب الانصار: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فتطايرت الكلمات الى مسامع شباب الانصار، فتسابقوا واحدا تلو الاخر 6 من الرجال، أما أبو دجانة فقد صنع عجب العجب. أما أبو دجانة فقد صنع عجب العجب، فقد ترث النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه، وأصبح ظهره ترثا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول المؤرخون أن ظهره أصبح كظهر القنفذ من كثرة الرماح والنبال التي ألقيت على ظهره. فداك أبي وأمي يا رسول الله، مات ستة من الرجال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال القوم يقدمون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من يرد ظهره ورفيقي في الجنة؟ فقام سعد بن الربيع يوم سمع عن هذه الكلمات: رفيق من؟ وأين؟ أليست تلك هي الجنة التي بايعوا من أجلها؟ ها هي تعرض عليهم بأرخص الأثمان. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. فرمى ثقل المعركة الذي كان يلبسه، وانطلق يقاتل بين الرجال، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من سعد عجب العجب. سعد فقط؟ لا، حتى النساء لم يشترك من نساء المسلمين في تلك المعركة إلا امرأة، ولكنها بألف رجل. أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت حبيبها في أرض المعركة قد تكالب عليه الأعداء يمنة ويسرى، رمت القراب التي كانت تسقي بها جرح المسلمين وأخذت تدافع عن حبيبها. يقول صلى الله عليه وسلم عنها: اسمعي بارك الله فيك، يقول عنها رضي الله عنه وارضاه: ما رأيت مثل ما رأيت من أم عمارة في ذلك اليوم. التفت يمنه، أم عمارة تدود عني. التفت يسره، أم عمارة تدود عني. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ تمنى يا أم عمارة، سليني يا أم عمارة. قالت: نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله، نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أنتم رفقائي في الجنة. أنتم رفقائي في الجنة، فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع فقاتلوا دون حبيبهم. فإذا أبي بن خلف عدو الله يقول: أين محمد؟ لا حييت انحيا. تردد القائد أو جبن أو اختبأ خلف الصفوف، أخذ رمحه ووجهه نحو عدو الله فأرداه قتيلا في أرض المعركة. كثرت رباعيته وشج راسه وأدموا قدميه حتى قال: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ فقال الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فحصل بالمسلمين ما حصل. ثم في وسط هذا كله يفاجئ المسلمين بقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ما قتل كما يقتل الأبطال وجها لوجه، إنما قتل غدرا وخيانة، وإلا فلا أحد يستطيع أن يواجه حمزة في تلك المواقف. قتله وحشي غدرا بعد أن قيل له: إن قتلته فأنت عتيق حر. فقتله وعاد إلى المعسكر، لم يقتل أحدا ولم يفعل شيئا. إلا قتل حمزة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبدأ ينسحب بهم إلى ظهر الجبل، ثم بدأوا يلتفون من حوله حتى ظن المشركون أنهم قد حسموا المعركة، حتى ظن المشركون أنهم قد حسموا المعركة. فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم الجبل هو ومن معه، وخرجوا من أرض القتال لا انسحابا لكن حفاظا على البقية الباقية، وضبطا وتنظيما للصفوف. فرح الكفار بما قد فعلوا، وظنوا أنهم قد أصابوا من المسلمين، وما أصابوا، لأن الله وعدهم إحدى الحسنين، إما الموت وإما الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ الذي حدث أن أبا سفيان قائد القوم هناك أخذ ينادي بأعلى صوته: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن الخطاب؟ أفيكم أبو بكر؟ فلم يتكلم أحد. فقال: أعلو هبل. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رد عليه يا ابن الخطاب. قال: بل الله أعلى وأجل. قال الحق، قال يوما بيوم، هذا بيوم هذا، قال قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لذلك قال الله: وليتخذ منكم شهداء. أفيكم محمد؟ أفيكم كذا؟ أفيكم كذا؟ فقال: نعم يا عدو الله، حتى يغيظ الكافر. رضوا كما صنعوا. تظن أن القضية انتهت؟ لا، لم تنتهي. تفقد المسلمون جرحاهم وقتلاهم. كان بإمكان أبي سفيان ومن معه أن يغيروا على المدينة، فهي خالية من الرجال، ولكن خوفهم حال بينهم وبين ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرعب، والمدينة خالية من الرجال. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد قتلاه ويتفقد الشباب، فنظر إلى حنظلة قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن الملائكة لتغسله بين السماء والأرض. فاسألوا جميلة، زوجه جميلة: ما خبر حنظلة؟ حنظلة شاب من الشباب دخل على عروسه في ليلة المعركة. فلما أصبح الصباح سمع منادي الجهاد ينادي، فخرج على جنابته. لم يكن هناك وقت حتى يغتسل، فغسلته الملائكة بين السماء وبين الأرض. أما عبد الله بن حرام أبو جابر فقال لأم جابر: يا أم جابر، إني أرى أني أقتل، ورؤيا المؤمن حق، أوصيك يا جابر بأخواتك وأمك خيرا. وقتل عبد الله بن حرام مقبلا غير مدبر، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جابر يبكي، قال: يا جابر، والله الذي لا إله إلا هو، والله يا جابر، إن الله كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. وقال: تمنى يا عبدي. قال: يا ربي، أتمنى أن أرجع فأقتل فيك. قال: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، لكن أحل عليك رضواني فلا أسخط عليك أبدا. أبشر يا جابر، فإن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ فأخذوا يبحثون عنه بين القتلى، فوجدوا في آخر رمق من الحياة. فقال له الذي كان يبحث عنه، قيل أبي بن كعب، قال: كيف تجدك يا سعد؟ أقرئك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك يا سعد؟ قال: أقرئ النبي مني السلام طله والله إني لأجد ريح الجنة. أقرئه مني السلام وقل له والله إني لأجد ريح الجنة. ثم وصى بوصية وهو في آخر رمق من الحياة، قال وأقرئ قومي الأنصار مني السلام وقل لهم لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين، لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرح. ثم فارق الحياة، ما وصى بمال ولا وصى بعيال، وصى بالقضية التي كانت تشغله. فلما سمع القائد بخبر سعد استعبر ودمعت عيناه، ثم توجه إلى القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أنسيت، اللهم إلق سعد بن الربيع وأنت عنه راض، اللهم إلق سعد بن الربيع وأنت عنه راض، رحمك الله يا سعد، نصحت للإسلام حيا وميتا. أما عمرو بن الجموح فصدر قصة عجيبة في ذلك الموقف. في ليلة أحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج، فرده أبناؤه قالوا أنت من أهل الأعذار، أعرج وليس على الأعرج حرج. فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بنبرة صادقة وعديمة صادقة، قال والله لأطعن بعجة الجنة، والله لأطعن بعجة الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بينه وبين ما أراد. وكان له، قتل شهيدا في ذلك اليوم، ورجع المسلمون جراحات وآلام، فقدوا من فقدوا وجرح حبيبهم وصنع بهم عجب العجاب. فجاءت الأخبار أن أبا سفيان لما قطع نصف الطريق قيل له ترجع ولم تستأصل، لم تستأصل شأفتهم، ما صنعتهم بشيء، محمد حي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر حي، عمر حي، فماذا صنعتم؟ أين الانتصار الذي حققتموه؟ فأراد الرجوع. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أمر من حضر المعركة أن يستعد للخروج مرة ثانية. ولك أن تتخيل الموقف، محملين بالجراحات، محملين بالهموم، أصابهم ما أصابهم في ذلك اليوم، قتل منهم من قتل، قال لا يخرج معي إلا من خرج بالأمس. وخرجوا إلى حمراء الأسد، فأنزل الله فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بمخالفة واحدة حصل ما حصل في ذلك اليوم. المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله عنده هدف، الهدف ليس الغنيمة، الهدف أن تكون كلمة الله هي العليا، فكلمة الذين كفروا السفلى. المجاهد خرج يطلب الشهادة، ما خرج يطلب غنيمة. الغنيمة تأتي تبع، الغنيمة تأتي تبع في أرض المعركة. فلما جاءت حب الدنيا وخولفت الأوامر حصل ما حصل. فقل لي بالله العظيم، وقولي لي بالله العظيم، كم هي الأوامر التي خولفت اليوم؟ وكم هو إقبال الناس على الدنيا اليوم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بالإيمان سيتحقق النصر والتمكين. أمتي كالمطر، يقول صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يعرف الخير في أوله أو في آخره. ومن فضائل هذه الأمة أن الله يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، والجهاد ماض حتى تقوم الساعة، ولا تزال طائفة من أمتي منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ويقاتل منهم قوم الدجال. وكواكب الشباب التي نراها كل يوم تقبل على طاعة الله، وتقبل على المساجد، وتقبل على القرآن قلبا وقالبا، إلا دليل على أننا الأعلون، الأعلون دينا عقيدة ومنهاجا وطريقة، ومهما صنعوا لن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. المطلوب أننا نستفيد من الدروس الماضية، المطلوب أننا نزرع الإيمان زرعا في القلوب، ونسقيه بماء الإخلاص والثقة واليقين. مهما بلغت قوتهم فإن القوة لله جميعا، والأمر لله من قبل ومن بعد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم قنع أعراضهم واحقن دماءهم وفك أسرانا وأسراهم. اللهم سدد رأيهم ورميهم، واكبت عدوك وعدوهم، واشدد وطأتك عليهم، إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ شبابا وشابات ونساءنا وشيبنا وأطفالنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. في الأخير أحبتي، هذه دعوة للمشاريع، للمشاركة في دعم المشاريع الدعوية في محافظة الكبار. إن كان الكفار قد أنفقوا 50,000 دينار ذهب في ذلك اليوم، قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم إلى جهنم يحشرون. أما صدقاتنا سنستظل بها في ظل يوم القيامة في ذلك اليوم. فأسأل الله العظيم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.